بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الموضوع هو بعنوان الحوزة وقضايا الشباب، فما هي مناسبة الحديث عن الشباب؟ حتى نكون دقيقين يعني جدا، ماذا هي المناسبة حتى تتحدث عن الشباب؟ فأكثر من مناسبة يمكن أن نجعل. المناسبة الأولى باعتبار قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن عادة نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط في حياتي الشخصية، حينما تقول الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأن كان متبادر للذين الأسوة الحسنة في حياتي الشخصية، يعني كان يصلي صلاة الليل نصلي صلاة الليل، كان يعطف على اليتيم نعطف على اليتيم، هذا جانب من حياة رسول الله. فنكون أوسع من ذلك، نتأسى بحياته وهو يسوس أمة، نتأسى بسيرته صلى الله عليه وسلم وهو يقيم دولة مثلا كما كان باعتبار، نتأسى بعلاقته بالمجتمع، بعلاقته مع حتى من غير أفراد الأمة. فأريد نفهم للتأسي معنى واسعا، ليس فقط التأسي الشخصي. ومن أوامره صلى الله عليه وآله وسلم ووصاياه وصيته بالشباب، فإنه قال في الحديث أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة. فهذا الوجه الأول، إذن أننا نتأسى برسول الله في اهتمامه بالشباب. الوجه الثاني وهو أنه بوفاة رسول الله تولى أمير المؤمنين خلافة، وهو يومئذ ابن 33 سنة، أي كان في ريعان الشباب، فيكون من المناسب لمناسبة تولي أمير المؤمنين عليه السلام وهو شاب للإمامة أن نتحدث عن الشباب. فإذن اخترعنا حديث عن الشباب. الشباب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والموضوع مستلم من كتاب فقه الجامعات الجزء الثاني الذي لم يطبع طبعا. الشباب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، وأنا أضيف للحديث وأنقى نفوسا، انتهى الحديث، الأرق أفئدة وأنقى نفوسا، لأنهم ما زالوا قريبين إلى الفطرة، لم تلوثهم الذنوب كثيرا، ولم تضغط عليهم الأعراف والتقاليد الاجتماعية والبيئة المنحرفة. والشباب المحرك الرئيسي لحياة الأمة والدم الذي يجري في عروقها. والشباب يعني الطاقة والحيوية والحماس والاندفاع والتفاعل والعاطفة والحب والمودة والصدق والإخلاص والتواضع، كل هذه الخصال الحميدة تجدها عند الشباب. ليس تصفيد كلمات كما يقالها، وإنما فعلا الشباب تجد عندهم هذه الصفات. لذا تجد الاستجابة الفاعلة للدعوات الإصلاحية كرسالة الإسلام أكثر ما تكون بين الشباب. تقرأ المسلمين، الزبير من العوام 16 سنة مثلا، فلان 10 سنوات، فلان 20 سنة، فلان 24 سنة. أما الشيوخ والذين رواسب الجاهلية تحكمت في قلوبهم وعقولهم، فدول آخر من يلتفت إلى هذا. فأين الخلل إذن حين نختر شبابنا فيقعون فريسة الانحراف والانحلال والتبعية للغرب، أو يضيعون أعمارهم في اللهو والعبث والهوايات الفارغة؟ ما داموا متصفين بكل هذه الصفات، تجد عندهم الطاقة والحيوية والحماس والاندفاع والتفاعل، كل هذه الصفات إذا كانت عندهم، إذن لماذا نختر شباب؟ أين الخلل؟ هذا العمر الثمين الذي تستطيع أن تكتسب في كل ساعة بل في كل دقيقة منه كمالا، لماذا يضيع؟ فإن الشاب له القدرة والإرادة على أن يفعل ما يعزم عليه، له قوة العزم. فإذا ذهب شبابه فإن إرادته ستضعف وهمته ستذوب، والنتيجة هي الضياع. أما تحب أيها الشاب، الخطاب للشاب، وإن شاء الله كلكم شباب في أرواحكم إن شاء الله وفي إيمانكم، لا نريد شباب السن فقط. أما تحب أن تكون ممن يباهي الله تعالى بك ملائكته؟ فقد جاء في الحديث إن الله يباهي ملائكته بالشاب الذي نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. وقد يغريك بعضهم بأن الشباب مخصص للعب واللهو وبعد انقضائه نتوب. لا يا حبيبي، ما خلقنا للهو والعبث بل للجد والعمل. الآية تقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم هل يعرف الموت صغيرا أو كبيرا حتى تظنن أنك باق إلى حين التوبة؟ وسأضرب لك مثالا في الموعظة. لو أنك كنت معلقا بحبل ومدلى في بئر عميق، وفي قعر البئر أفعى عظيمة تنتظر سقوطك لتفترسك، ويوجد جرذان اثنان يقرضان في أعلى الحبل، ويوشك أن ينقطع الحبل بعد أن يتم الجرذان قطع الحبل وتسقط، وينقطع الحبل وتسقط وين؟ في فمي هذه الأفعى. ماذا سيكون عملك وأنت بذلك الحال؟ هل اللهو والعبث والغفلة، أم يتركز تفكيرك على كيفية النجاة قبل أن ينقرض الحبل وتسقط في فم الأفعى؟ هذا المثال المرعب هو حقيقة حياتنا. فالحبل هو حبل العمر الذي يتصرم يوما بعد يوم، والجرذان هما الليل والنهار اللذان يبليان العمر، والأفعى هو الموت الذي يلتهم كل البشر. فلا تستغرب من هذا المثال، نحن حقيقة فيه. ونحن كهذا الغافل يرى الجرذان يقرضان بالحبل ويوشك في أي لحظة أن يسقط في فمه وهو غافل يلعب يتونس كذا. هذا حقيقتنا نحن في الدار الدنيا. فلا تغرنكم أيها الشباب هذه الدنيا التي تضحك لكم ويزينها لكم الشيطان، ولا تدفعكم النفس الأمارة بالسوء إلى اتباع الشهوات. الآية تقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في مقابل ذلك تقول الروايات أن الله تعالى ليباهي الملائكة بالشاب الذي ينشأ في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن الله ليفرح بالعبد التائب الذي يرجع إليه أشد من فرح أحدكم إذا وجد الدابة الضالة في الصحراء الواسعة بمائه وشرابه ومتاعه. كيف يكون فرح أحدكم إذا ضاعت دابة في صحراء قاحلة وكان عليها كل ما كل زاد ومتاع الماء والشراب والغذاء وضاع ثم وجدها؟ كيف يكون فرحه بها؟ وإن رحمة الله وسعت كل شيء، ولتقريب سعتها انظر إلى رحمة الأم بولدها كيف تتحمل الجوع والأذى والسهر وربما الموت من أجل سعادة ولدها. وفي بعض القصص أن أصحاب الأخدود لما عرضوا على النار ليحرقوا بها عمدت إحدى الأمهات فقطعت ثدييها وأعطتها لولدها ليجعلهما تحت قدميه خشية أن تكتوي بالنار. هكذا رحمة الأم. وفي طوفان نوح حملت إحدى الأمهات ولدها والطوفان يعلو شيئا فشيئا حتى أخذها وغرقت فرفعت يديها إلى الأعلى وحملت ولدها. هذه هي رحمة المخلوقين، وهي جزء من 100 جزء من رحمة الله وزعت على المخلوقات من إنسان وحيوان. هذه رحمة الأم التي رأيت عظمتها، هاي هي والمخلوقين جميعا يمثلون جزء من 100 جزء من رحمة الله تعالى. فما مدى سعة رحمة الله تعالى؟ وما الذي يضر الشاب لو عاد إلى الله تعالى والتزم بطاعته وترك معاصيه؟ إنه لا يخسر شيئا، لأن الله لم يحرم عليه شيئا من الطيبات أو اللذات، وكل ما يريد منه تنظيم حياته وضبط شهواته في الإطار الصحيح لتكون حياته مستقرة وسعيدة ليس فيها اعتداء وتجاوز على حقوق الآخرين، وليس فيها ظلم لنفسه التي هي أعز شيء عنده يظلمها بماذا؟ بالمعاصي. فكيف يعمل على إيذائها؟ إيذاء نفسه بالمعاصي ويجرها إلى الويلات وهي أعز شيء عنده، فكيف يعمل على إيذائها بعمل المعاصي والاستجابة لشهواتها التي ترديه في المهالك؟ أنا لا أصب اللوم على الشاب وحده إذا انحرف أو أساء التصرف، وإنما هناك عوامل كثيرة أدت إلى ذلك، منها أولا جهل المربين وأولياء الأمور بالأساليب الصحيحة للتربية وضغطهم على الأبناء ليعيشوا الحياة التي يعيشونها هم الآباء، وهو تصرف غير صحيح، وقد نهى عنه الإمام علي عليه السلام وفسر ذلك أنه لا تجبروا أولادكم على أخلاقكم وطباعكم وأفعالكم. ليش؟ يقول لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فهذا أحد الأساليب، طبعا أحد الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الشاب. الثاني غياب القدوة الحسنة التي يتأسى به هذا الشاب، وعلى النقيض من ذلك فإنه يجد المثل السيء الذي تعكسه عناصر الاقتداء للناشئ كالأب والأم والمعلم في حياته. فإذا كانت القدوة سيئة ولا توجد أسوة حسنة قدوة حسنة حتى يقتدي بها، فماذا تتوقع من المقتدي؟ فهم ينهونه عن تصرف ويفعلونه، أو يأمرونه بفعل ويخالفونه. لذا نصحت الأحاديث كل من يؤدب غيره ويعظه أن يؤدب نفسه ويعظها أولا. فهذا هو السبب الثاني، إذن غياب القدوة الحسنة وبالعكس توفر القدوة السيئة. السبب الثالث البيئة الفاسدة التي تحيط بالناشئ وهو لخلوه من التجربة وعدم نضجه يحاول أن ينفتح على أصدقائه ليأخذ منهم الحلول لمشاكله وهمومه في غياب العلاقة الودية المبنية على الصراحة والثقة بين الولد وأبيه. السبب الرابع انتشار وسائل الإفساد وإحاطته به في مقابل غياب صوت الحق أو ضعفه وصعوبة إيصال صوته. فماذا تتوقع؟ لا يسمع 100 بوق للفساد ولا يسمع بوقا واحدا للنصيحة وللحق، فكيف إذن؟ الخامس وهو قد يشابه الثاني لكن أقصد منه شيء آخر، الجهل لدى المربين باتخاذ المواقف الصحيحة التي تتناسب مع الفرد والبيئة والخلفيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية. يعني ذاك هي فرق عن النقطة الثانية، لا تقول تكرار. النقطة الثانية كأنه شيء يخصه هو جهل في نفسه، والنقطة الثانية أنه ما يعرف أنه الظروف المحيطة بهذا الشاب حتى يعرف شلون يعالج مشاكله. هاي خمسة أسباب على نحو السرعة التي وصلنا إليها، ونحن بحمد الله تعالى نمتلك تراثا ضخما خلفه المعصومون عليهم السلام يعالج كل هذه المشاكل ويواجه كل هذه التحديات ويخلق جيلا واعيا خلوقا ملتزما هادفا يحقق السعادة والرفاه والاستقرار لنفسه ولمجتمعه. وقد حفلت كتب التربية الإسلامية بهذه الحلول، وذكرت بعضها في عدد من كتبي كفقه الجامعات وفقه العائلة وظواهر اجتماعية منحرفة، وسأحاول بإذن الله تعالى أن أتناول بالتفصيل مشاكلهم وهمومهم وطموحاتهم عندما يوفق الله تعالى. عسى أن تتكلل جهودنا بالنجاح ونوفر جيلا مسلما صادقا كما ينتظره الإمام الموعود أرواحنا له الفداء، من المطالبين بالخلاص من الظلم على يديه وإقامة العدل في أنحاء المعمورة بإذن الله تعالى. لكني في هذه العجالة أنبه باختصار على بعض الظواهر المنحرفة والصفات السيئة لدى الشباب لنتعاون على إصلاحها، تطبيقا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المشكلة الأولى والنقطة الأولى قلة التفقه في أمور الدين وضعف مستوى الوعي الديني لديهم، فنادرا ما تجد واحدا منهم يعد قارئا حقيقيا. فأحكي لكم تجربتي الخاصة، عندما أقابل طلبة ينتمون للحوزة وأجري مقابلة معهم لم أجد واحدا، إن لم أكن كاذب على كل، بالمستوى الذي نطمح له ونتأمله كطالب حوزة ويمكن أن يكون له شأن في المستقبل. هاي فد مشكلة كبيرة، وإلا فإن أغلبهم سطحيون ودون مستوى تحديات العصر. لذا حاولت أن أطرح لهم ما يحتاجون من أفكار في كتيبات وحواريات مبسطة مع إرشادهم إلى الكتب المعمقة. لأنه قد يقول لك أنا هاي مستوى أعلى، زين أنا أرشدك إلى الأعلى. مع إرشادي من الكتب المعمقة للسعي نحو المزيد من التكامل. وعندما حللت أسباب هذه السطحية وضعف رغبة الشاب في القراءة المعمقة والتأمل والتفكير، وجدت أن أهمها متابعة التلفزيون والرياضة. فإنهما كلاهما تلفزيون والرياضة يركزان على جانب الإثارة والانفعالات العاطفية ويهمشان الفكر، فرح يتعود هذا الشاب على الانفعالات المباشرة، ما رح يتعود على التعمق والتفكير والتأمل لاقتناص الحقائق والأفكار. هذا متعود يتفاعل مباشرة ويأمور مثيرات وتهيج عاطفته وكذا، فتجي تطالب بقراءة كتاب 400 صفحة ويتأمل فيه ويحقق ويقتنص الحقائق العلمية. هذا بعد ما صار عنده الروح هاي. هاي من أهم الأسباب بحسب ما وجدت، وهذه من مساوئ التلفزيون والرياضة. حتى واحد يقول لك أنا ما باوع صور مثلا خلاعية، أنا ما كذا، وانت ما تعرف شك طلايب بيه، بس الصور الخلاعية وانت ما تعرف شك طلايب وشك مساوئ يجرها على المجتمع. هاي واحدة منها، تهميش الفكر وعدم إبقاء روح التعمق والتأمل لدى الإنسان، لأن تعود على التفاعل المباشر ما يعرف يفكر بعد بعمق. فيبتعد المواظب عليهما عن الفكر العميق والصبر والمثابرة في اكتشاف الحقائق العلمية. وين الأخلاق بعد تعطيك كتاب 400 صفحة يقرأ؟ ماكو، ما يعرف بعدها. والتوصل لها للحقائق العلمية، هذا غير العوائق الأخرى. أنا أشرت هنا للغفلة عن هذا العامل، ولا عوامل أخرى تعلمونها. هذا غير العوائق الأخرى كغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية، ولكن لا نجعل هذه عوائق. ليش أقول ولكن؟ توجد عدة فرص لهم للتفقه في أمور دينهم في مدنهم من خلال حلقات الدرس التي يعقدها أئمة المساجد ووكلاء المرجعية الشريفة، أو بالالتحاق بالدورات السريعة التي تعقدها الحوزة هنا خلال العطلة الصيفية، تعطيهم دروس مكثفة خلال العطلة الصيفية من دون أن تؤثر على دراستهم الأكاديمية، أو الالتحاق كليا بالحوزة الشريفة لمن عنده الفرصة لذلك. وأهم دروس يركز عليها الشباب هي العقائد والأخلاق والفقه والتاريخ. هذه إذن النقطة الأولى لدى الشباب. الثانية التبعية للغرب في المظهر الخارجي كقصات الشعر والملابس والأدوات، بعد وفي الأعراف والتقاليد وأنماط الحياة. ومما يؤلمني أني أرى أمريكا والصهاينة يفعلون كل هذه الأفعال في المسلمين، خصوصا وأنا أكتب هذه السطور. والقوات الصهيونية كما تعلمون جميعا تعيد احتلال المدن الفلسطينية وتهدم البيوت على أهلها وتقتل كل من تجده حتى الأسرى، وتقطع الماء والطعام والكهرباء، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى والشهداء، وتجرف الأراضي الزراعية، وتحاصر المدن بشكل خانق، كل ذلك بمباركة ودعم أمريكيين. وتخرج المظاهرات للتنديد بذلك، زين على العين والرأس، لكن لي كلمة مع هذه المظاهرات. ما هي؟ لكنها هاي المظاهرات ردود فعل عاطفية وليست حقيقية، لأن المظاهرات تندد بأمريكا وهي تقتني البضائع الأمريكية وتلبس الملابس الأمريكية وتأخذ عاداتها وملابسها وقصات شعرها من الأفلام والمجلات الأمريكية. هاي تضحك علينا أمريكا، تقول اطلعوا مظاهرات منها إلى يوم القيامة، ردود فعل عاطفية. انتهى الآن هجوم الصهاينة مثلا على المدينة الفلسطينية، توقفت المظاهرات. هذا ضحك، هذا على عقولنا، هاي مو ردود فعل. ان المواجهة الحقيقية مع امريكا تكون بالانفصال الكامل عنها في جميع الاتجاهات. وهذا القرآن يسجل سنة الهية ثابتة ان النصر لا ينزل على المؤمنين الا اذا عاشوا هذه المباينة الكاملة مع معسكر الكفر. اقرأ قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. حد فاصل بيننا وبينكم، لا تعبدون مو فقط الآلهة الصنم، لا العبادة قلنا من أصغى إلى ناطق فقد عبد. أنت من تباوع المسلسل الأمريكي عبدت المسلسل الأمريكي، من تلبس الزي الأمريكي عبدت الأمريكي. وهذه الآية صريحة، مباينة كاملة في كل شيء. تطلع مظاهرة أنت وشعر مصففة كما يقولون بطل فيلم تايتانيك مثلا، هيا هيا هاي المواجهة لأمريكا تكون هكذا. أو تلبس الأزياء، يتابعون أحدث الأزياء الأمريكية، تلبس النساء أحدث الأزياء الأمريكية. هي هذا هو المواجهة مع أمريكا، تكون هكذا؟ لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم، لكم خطكم بالحياة في كل التفاصيل، ولي ديني، لي خطي بالحياة، لي أعرافي، لي تقاليدي، لي ملابسي، لي ديني، لي عبادتي، لي طاعة، كلها في كل شيء. لكم دينكم ولي ديني. والشواهد التاريخية على ذلك، وهو أن النصر لا ينزل على المؤمنين إلا إذا عاشوا المباينة الكاملة مع معسكر الكفر. فلم ينزل النصر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد الهجرة والانفصال عن معسكر الشرك، ولا على موسى عليه السلام إلا بعد أن خرج ببني إسرائيل من دار الكفر. وهكذا طبعا الشواهد كثيرة. أأمل أن لا تقع عيني على شاب مسلم يصفف شعره على نمط بطل فيلم تايتانيك، أو فتاة مسلمة سافرة، أو تلبس الحجاب على الطريقة الفرنسية أو الأمريكية، أو آخر يلبس الميدالية وربما الصليب في عنقه، كلها موجودة كما تعلمون، ويضع الأساور في يديه ويتكلم بكل عنوته ولا يوجد على ظاهره ما يدل على أنه ذكر. أكو بعض الشباب والله بالجامعات ما تدري هذا ولد لو بنيه، لأن لابس قلادة ولابس أساور ويتماوى عن مشيته، قميص وبنطرون، خل النساء ملبسين قميص وبنطرون، جلاش وارب لا لحية، مسوي مثياج بوجهه، حاف شواربه حواجبه، ما تعرف ثق، ما تعرف هذا ولد لو أنثى. شاب هاي تطلع أنت مظاهرة ضد أمريكا، هذه تنتصر على أمريكا. وعلى جميع المؤمنين أن يتعاونوا على اجتثاث هذه التصرفات الممقوتة. والذي يزيد الطين بلة أن أبناء الغرب الواعين أنفسهم بدأوا يستحون من الانتساب إلى حضارتهم المزيفة بعد هذه التصرفات الهمجية والوحشية، فكيف نرضى نحن المسلمين لأنفسنا بذلك؟ ذاك يوم أسمع بالأخبار وأنا أسجل هذه الملاحظات، ذكريات نافعة، 50 مثقف وعالم أمريكي بعثوا برسالة إلى نظراء من الأوروبيين أنه لماذا لا تنددون بأمريكا؟ إحنا نستحي أن ننتسب إلى أمريكا، لماذا لا تفضحون أمريكا؟ لماذا لا تكشفون زيف الحضارة المادية؟ عجيب، أقول في نفسي مفكرين أمريكيين متمتعين بالرخاء الأمريكي لكن عندهم عقل يفكر، رفضوا هذه الحضارة ونحن متمسكون ما زلنا بهذه القشور، شيء عجيب هذا. النقطة الثالثة، التدخين ظاهرة سيئة وضارة من جميع الجهات، اقتصاديا ودينيا وصحيا واجتماعيا وأخلاقيا، فما المبرر للاستمرار؟ واحدة منها كيف اقتصاديا دينيا، ما أريد أجيب أمثلة، كلامي مختصر أنا هنا في هذا الكلام، لا أريد أسوي كتاب خلنا نشرح كل واحدة نشرح، فما المبرر للاستمرار بها فضلا عن التورط فيها كما يحلو لبعض المراهقين الذي يريد، أقول فضلا عن التورط أقصد الذي يدخن ابتداء، يعني كلام يقول فما المبرر للاستمرار هذا المدخنين، وبعد أقول فضلا عن التورط فيه هذا الذين يبتدؤون بالتدخين كما يحلو لبعض المراهقين الذي يريد أن يثبت رجولته وتشبهه بالكبار من خلال التدخين، وكان عليه أن يثبت ذلك بالتصرفات الحكيمة والمواقف الواعية التي تكشف عن نضجه ووفور عقله، وإني أنظر بالذراع ورفض لمثل هذا الشاب. وقد بين كتاب حتى متى التدخين بوضوح هذه الأضرار، فلا أحتاج إلى التكرار، وأنا أضم صوتي إلى هذا صاحب الكتاب وأسأل نفس السؤال وأقول حتى متى التدخين، خصوصا وإننا نعلم أن صناعة التبوغ من المصالح الاقتصادية المهمة لدى الغرب الكافر، فلماذا نعينه على أنفسنا وندعم اقتصاده الذي يستعمله في القضاء علينا؟ فهو يقتلنا مرتين، مرة حين يصدر إلينا هذه السموم وينهب أموالنا، ومرة حين يسخر هذه الأموال لبناء اقتصاده وترسانته العسكرية ليذبحنا بها، فإلى متى نستمر بهذا العمل الشنيع؟ لذلك أحد الإخوان سأل، قلت له سألني أنه هل ترى منعا من التعامل مثل مع البضائع الأمريكية؟ قلت له وقد المتيقن ثلاث أمور، أولا السجائر الأمريكية، وثانيا البيبسي والكولا الأمريكية، وثالثا الملابس التي تحمل الهيئة الأمريكية. البيبسي والكوكا هو شركات صهيونية واضحة، وكل دولار تنتفع به إنما هذا توجه إلى صدوركم أيها المسلمون. وحتى اليوم سبحان الله أحد الإخوة جاب لي كلمة بيبسي، كلمة بيبسي مختصرة عدة حروف PEPSI، هاي كلمة بيبسي، شوفها ملخصة من ماذا؟ pay every penny to save إسرائيل، يعني ادفع أو وفر أي بن هذا اللي واحد من 100 جزء من الدولار لإنقاذ إسرائيل. مختصر بيبسي pay every penny to save إسرائيل، هاي ملخص أوائل الحروف من هذا المقطع هو كلمة بيبسي. وكوكا هو أيضا مشكلة أخرى، بس قلنا احنا سنبني على الاختصار ومجرد إشارات لكم، ينشعش أعطل معنى كل دروسي إذا أدحت كل ما أريد أن أقوله معنى لا أدرس كفاية ولا مكان. فعلى كل أن نحاول قدر الإمكان أن نؤشر إشارات. فإلى متى نستمر بهذا العمل الشنيع؟ أضف إلى ذلك الأضرار الصحية على الجسم التي عرف بها الجميع، وأضرارها الاجتماعية وكذا الأخلاقية، حيث يصبح واحد شنو يقول أخلاقية، نعم، حيث يصبح المدخن أسير هذه السيجارة الملعونة، ويريده الله تعالى أن لا يكون عبدا إلا له تبارك وتعالى، مش تأمرك التجارة طيعه. هكذا المدخن طبعا أول ما انقدحت الرغبة في نفسه للتجارة ركب إلى تلبيتها، هذه طاعة للتجارة، خلي طاعتك لله تعالى. النقطة الرابعة قضاء الأوقات بالأمور التافهة لتضييع وقت الفراغ كما يسمونه، فيتشكعون في الشوارع أو يتبادلون أحاديث غير مجدية وربما كانت مشحونة بالمحرمات، أو يمضون ساعات طويلة على مشاهدة الرياضة ونحوها. هاي معروف عن وقت الفراغ، نقتل وقت الفراغ، هذا مصطلح موجود كثير لدى الشباب، فيضيعون على أنفسهم أرباحا هائلة في تجارتهم التي لن تبور مع الله تبارك وتعالى، لأن الحديث يقول إنما أنت أيامك، إنما أنت أيام، بعد شوف أنت هذا حقيقتك متمثلة بما تنجز في أيامك هذه، ورأس مالك في هذه التجارة التي لن تبور مع الله شنو رأس مالك؟ ساعات عمرك، فكلما استثمرت منها أكثر نلت درجات أعلى. ومن لا يطمع في الأكمل والأفضل، ما ممكن أن تصل إلى حد حتى تقول لي هنا كفاية، فالوقت الآخر خليه نقضي وقت فراغ، وين هو الوقت فراغ؟ لذلك كان من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، لأن كل إنسان يشعر بالغبن والتفريط والتقصير، حتى المؤمنين، ليه؟ لأنه كان يمكنه أن يكون في وضع أفضل لو استغل تلك الساعة التي ضيعها في محرم أو لهو وعبث، أو جاي بطولة كأس العالم مثلا وأربع مباريات أحيانا في اليوم، أربع مباريات يعني 8 ساعات، ومعها في الساعة ساعتين يقعد هو وزملائه، اي والله هذا مهاجم الأرجنتين لو ما عرفها براسه، هاي مش كان جاب جول، زين أدري، وهذا مدافع البرتغال غير كان لازم يجي، هاي فوق ال8 ساعات اللي كان، ومن يلعب النهائية وإلمن، عجيب، هاي 10 ساعات هاي كل يوم تمضيها، إيش قد كان يمكن أن تتكامل بها إلى الله تعالى؟ إيش قد كان يمكن أن تقدم عمل نافع للمجتمع؟ ما أقول لك تقضيها عباد النفس، هم تمل، بس شيء مفيد ينفعك، لأنه كان يمكنه أن يكون في وضع أفضل لو استغل تلك الساعة التي ضيعها في محرم أو لهو وعبث وتتبكع وحديث فارغ، لو استغلها فيما ينفعه ويكسبه رضا الله تبارك وتعالى. وقد عولجت هذه المشكلة وذكرنا البدائل وكيفية استغلال الوقت في كتب عديدة، كأحذر في بيتك شيطان، وكتاب الرياضة المعاصرة في الفكر المعادي للإسلام، وكتاب ظواهر اجتماعية منحرفة. فاستثمروا أيها الشباب ساعات عمركم فيما هو نافع في دنياكم وآخرتكم، واستشعروا الندم والأسف لأي وقت يضيع منكم، فإن هذا الشعور يكون دافعا ومحركا لتصحيح المسير. ومن لا يمتلك هذا الشعور فإنه في تسافل وانحدار، تطبيقا للحديث الشريف من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو ملعون. يبقى من القسم الثالث الذي يومه أفضل من أمسه، وغده أفضل من يومه، هذا هو اللي يستحق الحياة. أما الآخرين، وأن الشاب يمتلك طاقات متوثبة وقوية وهي نعمة من الله عليه، فليحسن توظيفها. بقي إن شاء الله بالدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.